من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي أن نقرأ العبارة عند قوله قدس سره وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملتها قلنا لم يذكر المصنف كل الفوارق العملية، وما تقدم في مناقشة التقريبات أو المسالك المتقدمة يصلح حده أيضا من جملة هذه الثمرة. ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول. قول الأول ما هو؟ أنه موضوع للوجوب. الآن أنا بدي أعلق عليه، بدي أجيبها أثناء التعليق على العبارة. عليكم السلام. مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق. وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. إذن أسس، هذا هو البناء العلوي لهذا الفرق العملي، أنه يلزم المجازية في صور إرادة الاستحباب من الصيغة على القول الأول بخلافه على القولين الثاني والثالث. ليست هذه ثمرة عملية لوحدها، هذه ثمرة نظرية إن صح التعبير. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة يترتب على ذلك هذه الثمرة. إذا جاءت أوامر متعددة، نحن هنا أسسنا لمقدمة أخرى، وهي أن الظهور السياقي، أن ظهور السياق في كونه واحدا متصلا إنما ينثلم وإنما يختل فيما لو كانت المرادات الاستعمالية متباينة. عليكم السلام. فيما لو تعدد المراد الاستعمالي للدال الواحد في الفقرات المتعددة، هنا يكون هذا خلاف الظهور السياقي للكلام. أما مجرد المخالفة للظهور التصديقي فذلك لا يؤثر ولا يثلم وحدة السياق. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، الآن علم أن أكثرها أوامر استحبابية، مجرد العلم بأن أكثرها كذلك،
مش بعض مولانا،
هو يعني أقول مجرد العلم بأن أكثرها كذلك، خب ماذا بالنسبة للبعض الآخر أيضا؟ وأيضا هل العلم بواحد حينئذ؟ لو افترضنا عندنا أربع فقرات وعندنا أربع صيغ أمر، في واحد منها علمنا أنه للاستحباب، هنا يشكل انعقاد ظهور سياقي بهذه الدرجة. كان المصنف فرض الأكثر هكذا باعتبار أنه مع كون الأكثر دالا على الاستحباب فكأن السياق سياق بيان أحكام استحبابية، حين يصبح الظهور أقوى. وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب حينئذ منه تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها. ظاهر السياق أنها مستعملة في الوجوب، حملها على الاستحباب خلاف الظاهر، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول الله. الوجوب نتيجة عقلية حينئذ مستفاد من حكم العقل، حكم العقل له ملاكان، ملاك حكم العقل عدم ورود الترخيص، فحينئذ ينظر إلى كل فقرة بحسبها، كل فقرة لابد أن ننظر ورد الترخيص في هذا الطلب، إن ورد الترخيص لم يحكم العقل بلزوم الامتثال فلا وجوب، إن لم يرد الترخيص ثبت الحكم العقلي وانتزعنا منه الوجوب. لا، المفروض أنه علمنا أن الأكثر على الاستحباب فيكون للسياق ظهور في أن في أن هذا الدال نفسه في بقية الفقرات في بقية الفقرات سوف يكون للاستحباب أيضا حملا للمشكوك على المتيقن. إذن لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع، وكذلك الحال على القول الثالث، قول منسوب إلى المحقق العراقي والذي تبناه المصنف بنحو من الأنحاء، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبيتان وبعضها الآخر استحبابيتان لا يعني على هذا القول وجود تغاير على مستوى المدلولات وعلى مستوى المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل كلها ذات معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد أريد في بعضها مطلقان وأريد في بعضها الآخر مقيد. هنا عادة يطرح مثالان لتقريب الفكرة لنرى كيف أن ظهور السياق في كونه واحدا متصلان ينثلم في صورة تغاير وتعدد المدلول الاستعمالي، لكنه لا ينثلم ولا يختل في صورة تعدد المراد الجدي. مثلا يمثلون بلفظ العين، لفظ العين من المشتركات اللفظية موضوع لأكثر من معنى في اللغة، فلو وردنا لفظ العين في كلام هذا الكلام يشتمل على فقرات متعددة، وفي كل فقرة من هذه الفقرات وقع لفظ العين، وعلمنا بأن لفظ العين في بعض تلك الفقرات استعمل في معنى معين وشككنا في البعض الآخر، حينئذ بقرينة وحدة السياق نحمل لفظ العين على نحمل المراد من الفقرات المشكوكة من لفظ العين، نحمله على ما علم من سائر الفقرة. مثلا لو أنه قيل هكذا، مثلا احفر العين واشرب من العين واشكر الله على نعمة العين، في الفقرتين الأولى والثانية احفر واشرب حتما لا يراد من العين الذهب، وحتما لا يراد من العين الباكية. فإذا علمنا بأن عين في الفقرتين الأولى والثانية استعملت في الجارية في النابعة. في قوله أشكر الله على نعمة العين، طبعا لا يقال هنا العهدية، هنا حاولت أن أتي بالمثال بطريقة لا تكون العهدية فيه، لنفترض أن ال فيه الجنسية، ولا ال العهدية ترجع إلى المراد من الفقرة الأولى. أشكر الله على نعمة العين، هذا وإن هنا يحتمل مثلا أن المراد طلب الشكر على الذهب على الباكية على النابعة، ولكن بقرينة ورود لفظ العين في سياق استعملت فيه العين في الجارية تحمل العين في الفقرة الثالثة المشكوكة تحمل على المتيقن. هنا ظهور السياق في كونه واحدا متصلا يعين المراد الاستعمالي من هذا الدال في الفقرة الثالثة. ما نحن فيه من هذا القبيل على القول الأول، غاية الأمر أنه على القول أن الدال الذي فرضنا تعدده في المقام ليس من قبيل الأسماء أو ليس من قبيل الألفاظ الجامدة، وإنما هو من قبيل الصيغ. الدال المشترك هنا هو صيغة الأمر، افعل وافعل وافعل مثلا. إذن هذا مثال. مثال آخر أنه كيف لا يختل السياق في صورة وجود تعدد على مستوى المراد الجدي. مثلا يقال هكذا، لو قيل أكرم العالم وصلي خلف العالم وقلد العالم، إذا بدأنا من الفقرة الأخيرة قلد العالم لا يراد حينئذ مطلق من كان ذا علم، وإنما المراد من كان عالما مجتهدا جامعا للشرائط حيا طاهر المولد إلى آخره. أما عندما نقول صلي، إذا عدنا إلى الفقرة الثانية ماذا نجد؟ صلي خلف العالم، ماذا يراد منها؟ خب صلي خلف العالم، خب إذا كان عادلا، لكن لا يشترط حينئذ مثلا لا يشترط سائر الشروط الأخرى كالاجتهاد. فليكن الآن أصبر. أما في الفقرة الأولى أكرم العالم تحتمل أن يكون المراد وجوب إكرام كل عالم، كل من اتصف بالعالم نحتمل أن الشارع المقدس أرادنا أن نكرمه. هنا في هذه الصورة لفظ عالم في جميع هذه الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهذا هو معنى أنه مشترك معنوي، مستعمل في معنى واحد هو موضوع لذاتين متصفة بالعالمية أو بالعلم، وفي الفقرات الثلاث هذا المعنى حاضر على مستوى المراد الاستعمال. إذن هذه التقييدات، هذه التضييقات للمعنى هي في حقيقة الأمر تصرف على مستوى المراد الجدي. هذا التصرف على مستوى المراد الجدي لا يخرج الكلام عن كونه ظاهرا عرفا في أنه سياق واحد بلحاظ لفظ العالم. على هذا الأساس يتم ما ذكره المصنف حينئذ من أن الظهور السياقي إنما يختل فيما لو حدث تباين أو تعدد على مستوى المراد الاستعمالي دون المراد الجدي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا البحث، البحث عن كيفية استفادة الوجوه من لفظ الأمر.
الوضع بالمعنى الوضع اللي يكون مش بمعنى الظهور،
فلا بقى
احنا بنقول
انه
شو
بناء على انه
عزيزي عالتن بيقولوا الامر ظهر في الوجود صح؟
النظرية الاولى الكل يدعون الظهور في الوجود، لكن النظرية الاولى تقول ظاهر في الوجود لان الواضع وضع لفظ الامر للوجود، ما له تفصيلتين.
بس الظاهر يعني بيكون استعماله في الاستحباب مش استعمال مجازي.
شيخنا العزيز ظاهر في الوجوب هذا قدر مشترك بين النظريات الثلاث جميعا. الكلام في سبب الظهور، في منشأ الظهور، منشأ الظهور على النظرية الأولى العلاقة الوضعية، العلقة الوضعية، هذا موضوع له انتهى. فلازم ذلك في موارد الاستحباب حتما استعمل في غير موضع.
بس وضحنا شوي كيف ظاهر ونفس الوقت مجاز إذا كان الاستحباب.
ما عندنا ظهور تصوري وظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني. الكل يدعون الظهور، النظرية الأولى تقول هذا الظهور محرز منذ الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية. موضوع اللفظ موضوعا لهذا المعنى، هذا معنى ظاهر في الوجوب. النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول لا، ظاهر في الوجوب من باب أنه حيثما لا يكون هناك ترخيص يحكم العقل، فنستنتج بالملازمة العقلية، فهذا الظهور في الحقيقة ظهور عقلي وليس ظهورا لفظيا. ما له على أن ليس اللفظ أصلا الذي دل، تعبير هنا بأنه ظاهر مجازا يفهم منه الوجوه، لا يراد من الظهور فيها في على النظرية الثانية إلا أنه يفهم منه الوجوه. كيف يفهم الثانية؟ لا الآن موضوع له لكنه يحتمل أن يراد منه غيره. الآن لفظ الأسد موضوع للرجل، موضوع للحيوان المفترس، موضوع للحيوان كيف موضوع للحيوان المفترس، لكنك تحتمل أن يريد منه المعنى المجازي. لا لا لا، إذا وجدت القرينة تعين أن المراد كذا. الآن إذا قلت لك رأيت أسدا لم أذكر القرين، يحتمل أن مقصودي رأيت الحيوان المفترس ورأيت الرجل الشجاع. موضوع لهذا نتمسك به الظهور التصوري لإثبات أن المراد الجدي هو عين موضع له اللفظ ليس نصا. طيب بقي الكلام إذن في الأوامر الإرشادية. على مستوى الأوامر الإرشادية تقريبا المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يذكر أو لم يأتي بشيء جديد زائدا على ما تقدم في الحلقة الثانية. خلاصة النظرية أن الأوامر الإرشادية لا يلزم منها التجوز في حقيقة الأمر، لا يلزم منها أن يكون الأمر مستعملا في غير موضع له، لا يلزم منها أن يكون الأمر مستعملا في غير الطلب، إنما الذي يلزم حينئذ هو التصرف في المراد الجدي، التصرف في المدلول التصديق الثاني، بأن يقال حينئذ إن هذا اللفظ الموضوع للطلب والمستعمل في الطلب لم يرد المولى منه واقعا ولبان الطلب، لم يكن الداعي الجدي الداعي الواقعي لإنشاء الصيغة لإنشاء الطلب بالصيغة هو إرادة الطلب، وإنما كان الداعي هو الإرشاد، إما إلى مثلا حكم عقليا وإما إلى حكم شرعيا، وهذا الحكم الشرعي المرشد إليه تارة يكون حكما وضعيا وأخرى يكون حكما تكليفيا. فنظرية المصنف في باب الأوامر الإرشادية ما هي؟ أن الأمر حينئذ باق على مدلوله الذي هو موضوع له وليس مستعملا مجازا، خلافا لبعض النظريات أو لنظرية عند بعض المتقدمين. المتقدمون بشكل عام ما كان عندهم هذا التفريق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، فكلما وجدنا أن اللفظ يراد منه معنى آخر غير المعنى الذي وضع له نحمل على المجاز. لكن المتأخرين اهتدوا إلى ضرورة ملاحظة مستويات الدلالة ومستويات الظهور. هناك دلالة تصورية وهناك دلالة تصديقية في جميع هذه الحالات، حتى في حالات الأمر الإرشادي. الآن قوله عز وجل أطيعوا الله الذي يبنون على أنه أمر إرشادي للإرشاد إلى ما حكم به العقل من لزوم الإطاعة، وليس هذا أمرا مولويا. هنا لا شك ولا ريب أنه على مستوى الظهور التصوري لا يتبادر منه إلا الطلب، ويقطع أيضا بأن المولى لم يستعمله إلا في الطلب. غاية الأمر على مستوى المراد الجدي الشارع المقدس لم يكن بصدد إنشاء حكم مولوي، لم يكن بصدد إنشاء الطلب المولوي، وإنما كان بصدد الإرشاد إلى ما يستقل به العقل من لزوم إطاعة المولى. فحينئذ العناية التي نعملها في باب الأوامر الإرشادية ما هي؟ هي عناية تبديل المراد الجدي. فبدل أن يكون الداعي لإنشاء الصيغة حينئذ هو الطلب الواقعي، يكون الداعي هو الإرشاد إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر مرة يكون حكما من أحكام العقل، مرة يكون حكما من أحكام الشارع المقدس، مرة يكون شيئا آخر أساسا، يكون إرشادا مثلا إلى تحقق الموضوع أو إلى تحقق أو إلى انعدام الموضوع أو إلى آخره. على كل حال نقرأ، ما في مطلب يعني تقريبا بحاجة إلى شرح هنا. شو يعني الأوامر الإرشادية؟
بيقولوا إن في أوامر إرشادية تفرق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية، إنه مش أصولياً الأوامر الإرشادية ليس فيها إرادة مولوية بحتة، بحيث إنه حتى لو لم ترجع على مصلحة خاصة للعبد فهي شيخ. أما الإرشادية فلا، يمكن تكون راجعة على نفس العبد بدون أن تكون هناك يعني إرادة مولوية فيها بشكل.
تفريق الذي يتبناه المصنف بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي وهذا التفريق، يوجد نظريات كثيرة.
مش كأصرية عم بحكي، مرة حدا حكى أنه فيش أي مصطلح آخر للأوامر الإرشادية إلا مصطلح الأصول.
شيخنا هذا اللي تفضلت فيه هلأ مش مصطلح جديد أصلا، هذا واحد من النظريات المطروحة في الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. البحث في الأوامر الإرشادية بحث طويل، المصنف اقتضبه جدا، لم يذكر فيه إلا هذا المقدار. ومهما يكون فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فرق، قلنا يوم أمس، فرق بين أن تقول استعمل في الإرشاد وبين أن تقول استعمل للإرشاد. استعمل له يعني استعمل وأريد منه الإرشاد. الآن هل استعمل في الإرشاد أو استعمل في الطلب والداعي الحقيقي كان هو الإيجاد؟ لازم أعم هذه العبارة، بس بدك تجيب عبارة أعم من الاستعمال المجازي ومن التصرف على مستوى المراد الجدي تأتي بمثل هذه العبارة. مثلا الآن سوف يأتي بعد قليل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، ما قلنا مستعملة في الطلب، قلنا مستعملة ويراد منها الطلب. لكن هل هي مستعملة في الطلب أو لا؟ لازم أعم، عندنا نظريات عديدة. إذن يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، يعني يستعمل ويراد منه الإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب. طبعا بناء على نظرية المصنف التي عرضناها قبل قليل، حمل الأصل في الأوامر أن تكون مولوية لا أن تكون إرشادية. يعني لو كنا نحن وظهور الكلام لا نبني إلا على كون الأمر المستفاد أمرا مولويا. لماذا؟ لأن الأمر المولوي هو مقتضى أصالة، لأن الحمل على المولوية هو مقتضى أصالة التطابق حينئذ. نقول هذا موضوع للطلب، مستعمل في الطلب، على مستوى المراد الجدي نشك أراد الطلب أم غيره؟ مقتضى أصالة التطابق، مقتضى ظهور الكلام عرفا في التطابق بين دلالته الثلاث هو أن نبني على أنه أراد واقعا وجدا الطلب. أما حالاته الإرشادية ففي حقيقة الأمر حصل هناك اعتداء على الدلالة الثالثة، كأنما باب المسامحة في التعليم، كأنما حصل هناك تعديل وعناية على مستوى الدلالة الثالثة، يعني الدلالة على المراد الجدي. إن خرمت واختلت أصالة التطابق في الدلالة الثالثة، استطعنا أن نحافظ على أصالة التطابق بين الدلالتين الأولى والثانية، يعني التصورية والتصديقية الأولى، ولكن لم نستطع أن نحافظ على أصالة التطابق على مستوى الدلالة الثالثة أيضا، فأحرزنا تطابق دلالتين، لكن هذه الدلالة الثالثة لم تكن على طبق تلك الأوتين كالدلالتين. حينئذ هذا يعني أن الحمل على الإرشادية بحاجة إلى قرينة لا محال، حتى لو لم نبني على التجوز، حتى لو لم نبني على الاستعمال المجازي، لابد لنا من قرينة. هذه القرينة قد تكون لفظية أحيانا، وقد تكون حالية، قد تكون من باب الانصراف، قد تكون من باب مناسبات الحكم والموضوع، وما شاكل ذلك من العناوين التي تذكر. فإذا هذا ربما، هذا ربما لم يشر إليه المصنف، لكنه أمران لازم وضروري. مثلا شوف الآن في المثال الذي أتى به، استقبل القبلة بذبيحتك، ليس مفاده الطلب والوجوب. ما هي القرينة لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما؟ من ضروريات الفقه أنه لا إثم في من ذبح ولم يستقبل القبلة، يرحمك الله. طبعا إلا أن يصدق عليه مثلا عنوان آخر كاللهو المحرم، ما شاكل ذلك. إذن لو لم لكن الإثم حينئذ ليس في ترك الاستقبال، الإثم حينئذ في، يعني لنفترض مثلا ذبحه لغرض طبي ولم يذبحه لغرض الأكل، لا يشترط الاستقبال حينئذ. إذن لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة، فمفاد الأمر حينئذ أو فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية. وقد يعبر عن ذلك، لأن هذه تفاصيل ليست لها علاقة بالمطلب، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي. هنا يوجد اصطلاح عندهم، عندنا الوجوب المشروط تقدم معنا في الدليل العقلي من الحلقة الثانية وسيأتي، وعندنا اصطلاح آخر في الأصول الوجوب الشرطي. الوجوب الشرطي المراد منه الحكم الوضعي بالشرطية حتى في غير الواجبات، يعني مثلا الآن شرطية الاستقبال في، لنفترض في صلاة الغفيلة، نعبر نقول هذا واجب شرطي، مع أن صلاة الغفيلة أساسا ليست واجبة، لكن هنا ماذا نقول؟ يعني واجبة من باب الشرط لهذه الصلاة، إن أردت أن تصلي الغفيلة فيجب عليك الاستقبال. فالوجوب الشرطي ليس المراد منه إلا هذا الحكم الوضعي، وهو الشرطية الشرطية لعبادة معينة أو لعمل معين. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروط، سواء كان المشروط في حد نفسه واجبا أم لم يكن. والأمر في اغسل ثوبك من البول أيضا، التمسك مثلا بالإجماع أو بضرورات الفقه، أنه في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده وجوب الغسل وطلب الغسل، بل مفاده الإرشاد إلى نجاسته بالبول، وأن مطهره هو الماء. إذن إرشاد إلى شرطية الغاسل في حصول الطهارة، أو إرشادية إرشاد إلى مانعية نجاسة الثوب من صحة الصلاة. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. معروف عادة في باب الأوامر الإرشادية يمثلون، يقولون كنصائح الطبيب. طبيب لا يكون بصدد إعمال المولوية، لا يكون بصدد، لا يكون بصدد إعمال، لا يفرض نوعا من السلطنة على المريض، وإنما يوجهه، إن أردت أن تشفى فخذ كذا وكذا. لكن هل حقا هكذا لا يستفاد الوجوب؟ يعني الآن مثلا أوامر الطبيب نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. طبيب أحيانا يقول لك مثلا خذ هذا الدواء، مثلا مريض القلب مثلا بيقول له خذ خذ هذا الدواء على سبيل اللزوم، ولا بأس بأن مثلا تأخذ المتمم الغذائي الكذا. حتى هذه حتى نصائح الطبيب نستطيع أن نتعقل فيها الوجوب، ولو لم يكن بنحو المولوية، ها؟ ولو لم يكن بنحو كيف حملوه على الإرشاد؟ الآن لما بيقول له لمريض القلب مثلاً لنفترض خذ المسيل، ها، حتى ما يصير معه، حتى ما يصير معه جلطات مثلاً، كيف تحمل على الإرشاد والحال أنه هنا لا يفهم من الطبيب إلا إرادة اللزوم؟ طيب جيد، يعني قصدي انه عم حاول نبحبش على شيء نحكي فين. بدأ المسألة يعني فين مجال ينحكى فيها يعني. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر.
بنى هذا النظرية الأولى عمليا. السيد الشهيد بنى نظرية صعب الكفاية.
كيف بنى نظرية صعب الكفاية؟
لأنه خالد ما عم يقول تحتفظ صيغة الأمر مدلولها التصوري.
هي شو بك اليوم أنت؟
لا أنا هي
مش الوجوب.
من الكلام هون في الطلب، طلب المصنف فرغ سابقا عن انه استعمل موضوع من الطلب. ها خليك مع
ولما كيف فرغ من هو موضوع الطلب موضوع الوجوب، في فرغ من هون.
امنوا نحن مش بحثنا شو اسمه،
لانه الطلب هو بداعي
على بعض النظريات، على بعض النظريات الطلب اما ان يتحقق في عنصر الوجوب واما ان يتحقق في عنصر الاستحباب. حينئذ من ادعى انه موضوع للطلب، ها، وأنه مثلا أو موضوع لأكمل درجات الطلب مثل دعوة صاحب الكفاية، فيكون موضوعا للطلب الوجوبي، ما بيكون عندنا مدلولان. بينما على المسالك الأخرى لا يوجد فرق بينهم.
موضوع للطلب بس يستعمل بصير شيء ثاني.
القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية.
بس عفوا إذا كان الوجوب استفاده بشكل عقلي إذا كان سفد الوجوب الثاني العقلي يثبت المرضية شيء للطبيب أنه لا يجب دفع الضرر، هذا وجوب عقلي.
مش من باب مولوية الطبيب، لا، من باب
لا، من باب وجوب دفع الضرر.
دفع الضرر عن النفس
بدأ يثبت المرضية ساعتها،
ما له مولوية الطبيب دفع الضرر عن النفس. شو خص الطبيب؟
إنه الصرف ساعتها هو لازم يتبع أنا الصرف ينحول لأمر صرف من الشهادة
لأمر مولوية. أنا سألت هالسؤال انه يفهم الوجوب حتما، ها؟ انت مش عم تجاوب، انت عم تأيدني، ها؟ قلت لي انه يفهم الوجوب وبالتالي فلا يكون ارشادي. القسم الثاني ما يدل على بعد في ربع ساعة بلشنا وربع. القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية. في هذا البحث نتحدث عن بعض الألفاظ التي يقطع بأنها ليست موضوعة للطلب، وبالتالي فالواضع لم يضع هذه الألفاظ للطلب، وإنما المستعمل في مقام الاستعمال يتصرف تصرفاً ما هو على خلاف تصرف الواضح، يتخطى الواضح ويعمل عناية ما في باب الجمل أو في لكي تصير هذه الجملة مستفادا منها الطلب. ولا بيعنينا ولا كأنه سمعنا شيء. طيب، بحسب الظاهر لا يوجد مصداق لهذه الحالة إلا الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب. طبعا الجمل الخبرية إذا عممنا الإنشاء أو إذا عممنا البحث إلى مطلق الإنشاء نستطيع أن نفرض حينئذ أمثلة أخرى من قبيل مثلا لنفترض صيغة التعجب في ما أجمل السماء مثلا. صيغة التعجب بحسب أصل وضعها كما ذكروه في النحو للإخبار، ولكنها تستعمل لإنشاء التعجب. مثلا نعمة وبئس بحسب الأصل موضوعان لأجل الإخبار، ولكن مستعملان لأجل إنشاء المادح أو إنشاء الذم. أيضا مثلا بعت التي تقدم الكلام فيها في الجمل، في الفرق بين الخبر والإنشاء، بعت التي تارة تكون خبرية وأخرى تكون إنشائية. هنا هذه أيضا هل هي جملة خبرية أم لا؟ أن الواضع لاحظ نحوين في بعته، أو وضع بعته على سبيل الاشتراك اللفظي وضعها لمعنيين، فهو تارة يضعها بنحو الجملة الخبرية وأخرى يضعها بنحو الجملة الإنشائية. هذه أبحاث أيضا لابد من دراستها وتناولها. مصنف هنا ناظر إلى أنه جملة بحسب أصل وضعها موضوعة للإخبار، لكننا وجدناها تستعمل في مقام الطلب. أمثلتها كما لو سئل الإمام عليه السلام مثلا أنه حصل لي كذا وكذا، أو مكلف حصل له كذا وكذا، سألته عن رجل مثلا وقع على مثلا على ثوبه دم فماذا يصنع؟ قال يغسله. يغسله التي يستفاد منه، التي يستفاد منها وجوب الغسل، التي يستفاد منها اغسله. فإذن هذه جمل خبرية بحسب أصل الوضع، ولكنها مستعملة في مقام الطلب. في هذا المجال لا شك ولا ريب في أنه توجد عناية ما، إنما الكلام في هذه العناية. البحث يوزعه المصنف رضوان الله تعالى عليه على مرحلتين. في المرحلة الأولى يقع الكلام في أنه كيف يستفاد الطلب، ما هي الوسيلة التي بواسطتها يستفاد الطلب من مثل هذه الجمل، ما هي العناية التي تعمل عادة لاستفادة الطلب. وفي المرحلة الثانية أنه بعد فرض استفادة الطلب من هذه الجمل، هل هي موضوعة، هل المستفاد منها هو الطلب الوجوبي خاصة أم أنه يستفاد منها؟ لا، الكلام فعلا في المرحلة الأولى. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر نظريات ثلاث لتفسير هذه العناية، وإن كانت النظريات بحسب الظاهر أكثر من ذلك، لكنه اختصر على هذه النظرية. النظرية الأولى حاصلها تأتي إن شاء الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.